والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح العلامة محمد أمان الجامية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق ورواه.
احنا وقفنا فين؟ ففي هذا الكلام المشهور وقفنا عند ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة.
أنهينا شيخ.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابي أنه كفر الواقف.
خدنا المرة اللي فاتت يا شيخ.
ده أخدنا. ففي هذا الكلام المشهور. نعم وقفنا عند.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله تعالى بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله
تعالى لكن الذي ينكر أن يكون الله عز وجل في السماء بذاته، الذي ينكر هذا عنده أن التوجه إلى السماء حال الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء، ليس دليل فطرة أن القلب مفطور على أن الله في علو سبحانه وتعالى، لا ليس عندهم ذلك، وإنما عندهم أن هذا قبلة الدعاء ولهذا يتوجهون إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، وكأن الشرع أمر أن من أراد أن يدعو أن يتوجه إلى السماء وليس كذلك، بل إن النبي قد أخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وليس هذا إلى السماء، سجوده هذا ليس إلى السماء، سجوده إلى الأرض وليس إلى السماء. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد سرد أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الاستواء وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، قال ففي هذا الكلام المشهور
طبعا اعتمد أبو الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية اعتمد على كتاب الفقه الأكبر وكذا، وكما قلنا هذا الكتاب قد اختلفوا في نسبته إلى أبي حنيفة، لكن أضاف إلى أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز الحنفي وجماعة من العلماء أضافوا إلى أبي حنيفة، والذي أظهر الله أعلم أن الأقوال هذه مشهورة عند أصحابه، فسواء ما ألف كتابا أو أنهم نقلوا هذه الأقوال، المهم أنها مشهورة عند أصحابه أنها أقواله، والعلماء لا زالوا يتناقلونها بناء على أنها أقوال أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن ككتاب اختلف في النسبة في ذلك، والذي نفى نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتمد على أن الراوي مطعون فيه، ولكن مثل هذا قد يقال إن الشهرة تغني عن الإسناد، مثل الكتب وكذا ونسبة الكتب وغير ذلك قد لا يعني يذكر فيها ما يذكر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدالة وضبط الناقل أو كذا، خصوصا إذا اشتهرت عند أصحاب الرجل. فهذه الأقوال مشهورة في أصحاب أبي حنيفة. ولهذا ماذا قال شيخ سمونة؟ قال إيه؟ ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحاب، عند أصحاب. فشيخ الإسلام لا ينكر هذا، وإنما يقوله ويعلق عليه. وقال من قبل، قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، وهكذا. ونقل كلاما عنه في هذا، وقبل ذلك قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبو حنيفة عن الفقه الأكبر. يبقى هذا مشهور عند أصحاب، فإذا شهرته تغني عن إسناده، فليس باللازم، يعني ممكن يكون شيء مشهور، نعم معروف من رواية فلان، لكن الشهرة تغني عن النظر فين؟ في الإسناد. مثل ما قال مثلا ابن القيم في الشروط العمرية، يقول: وشهرتها تغني عن النظر في إسناده، يعني لا تنظر إلى أسانيد، وقد انتشرت في الناس، انتشرت في الناس. فعلى كل حال، حتى لو قلنا بعدم نسبة الكتاب، لكن الأقوال منتشرة مشهورة عند أصحاب أبي حنيفة. نعم. قال شيخ الإسلام:
قال: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابي أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟
يعني المتوقف يكفر، فكيف بالجازم أنه ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ يبقى من باب أولى، إذا كان الواقف يكفر، طب الجازم بالنفي، يبقى من باب أولى. واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن عرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. نعم. لكن أيضا الأشاعرة والمتردية يتأولون هذه النصوص ويرجعون السبب في تكفير أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ليس لأن أبي حنيفة يثبت على العرش ذات المستوية وكذا، وإنما إلى جهة أخرى. نعم.
قال الشيخ محمد أمان: يقول شيخ الإسلام إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كفر الشخص الواقف الذي يقول: لا يعرف ربه في السماء أم في الأرض، بمعنى أنه لم يؤمن بربه ولم يعرفه. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يجب على اليقين، وعلى العبد أن يؤمن بربه بأنه يدعى من فوق، وأنه ليس مختلطا بخلقه، لا بآل أرضه ولا بآل سمائه. فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، إذا كان الشاك المرتاب أو الواقف الذي ليس على يقين أين ربه، هل هو في السماء أو في الأرض؟ إذا كان الإمام أبو حنيفة يكفر الواقف، فكيف بالنافي نفيا صريحا الذي يقول: ليس الله في العلو ولا في السفل، وهذا لا يعرف شيئا من ربه؟
يعني مثل القول بخلق القرآن، فالذي يتوقف فيقول: لا أقول هو مخلوق غير مخلوق، هذا كافر، فكيف بالذي يقول هو مخلوق؟ يعني إذا كان الواقف الذي يقول: لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا شك فيكفر، فكيف بالذي يقول هو مخلوق؟ لأن الذي يشك في ذلك يشك في أمر يجب القطع فيه ولا يصح شك. فالشك في أن الله، أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة وكذا، الشك في ذلك كفر، فكيف بالتصريح؟ كذلك الشك حينما يقول: لا أدري في السماء أو في الأرض أو كذا، فهذا إذا كفر بذلك فكيف بالذي ينفي أن يكون في السماء؟ دل هذا على أن نفي العلو كفر، وهذا بإجماع. ونفي كون القرآن كلام الله كفر، هذا بإجماع أيضا. ونفي رؤية الله عز وجل في الآخرة في الجنة كفر، وهذا بإجماع أيضا. كل هذا مجمع عليه على الكفر يعني. نعم. لكن هذا باعتبار المقولة، أما القائل فهذا له شأن آخر. نعم.
قال: وهذا لا يعرف شيئا من ربه سبحانه وتعالى، فكيف الذي يقول: إن الله في الأرض مع خلقه، نافيا علو الله سبحانه وتعالى، الذي ينفي العلو والسفول معا، أو الذي ينفي العلو ويثبت لله السفول أو السفول، كافر لا محالة إذا كان الواقف كافرا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما أصدر هذا الحكم احتج على كفر الواقف في هذه المسألة بقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، لأن سلفنا الصالح ما كانوا يتكلفون في تفسير نصوص الصفات كثيرا مما في نصوص الصفات أكثر مما تدل عليه بالوضع. قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى طالما تعدى بعلى معناه العلو، الله في العلو مستو على عرشه. العلو كما تقدم صفة ذاتية ثابتة بالفطرة والعقل والإجماع وبالكتاب والسنة.
حسن أن يقول الشيخ الفعل استوى طالما تعدى بعلى معناه العلو، لأن استوى له معاني باعتبار التعدي واللزوم، لكن استوى على هذا معناه العلو. قال تعالى لتستووا على ظهوره، هذا معناه العلو على ظهوره، وهم لا يخالفون في تفسير هذا النص لتستووا على ظهوره. أما الرحمن على العرش استوى يخالفون ويقولون بالاستيلاء. طب لماذا لا تقولون في قوله تعالى لتستووا على ظهوره بالاستيلاء؟ طيب لماذا لا تقوم بالاستيلاء مثلما قلتم في الرحمن العرش استوى؟ لأن عندهم أن الرحمن لا يليق أن نفسر هذا النص بعلو ذاته على العرش، هذا ما يليق به، لأن ذلك لازمه التمثيل حيث لوازم عنده، وأنه يحتاج إلى العرش، ولولا العرش ما استوى، وأنه يكون إلى جهة، والله ويكون في مكان، والله يتعالى عن المكان وتعالى عن الجهة ويتعالى، وهكذا اللوازم التي يذكرونها، اللوازم التي يذكرونها. نعم.
قال أما الاستواء على العرش فصفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام
قال هنا معناه العلو، الله في العلو مستوى على العرش. العلو كما تقدم صفة ذاتية ثابتة بالفطرة والعقل والإجماع وبالكتاب و السنة، هذه أدلة إثبات علو الله عز وجل، الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، الفطر. أما الاستواء على العرش فصفة فعلية، لأن الله تعالى بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء الذي يليق به. هذا رد على سؤال لماذا خص الله الاستواء بالعرش سبحانه، نقول هذا اقتضت حكمته ذلك، لا سؤال عما يفعل، ولأن العرش أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، فهو أعلاها بكتاب موضوع عليه مكتوب فيه إن الرحمن سبقت غضبي، فلما كان أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات الله عز وجل استوى عليه، استوى يليق بجلاله. لكن لا نقول بأن الله عز وجل متحيز في عرشه وإلى آخره، الله عز وجل عظيم. إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين ليست السماوات السبع والأرض السبع فيه إلا كحلقة، وهو في العرش كذلك، كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ نعم. الأزمنة المخلوقة مخلوق، الله خلق كل زمان كل مكان، لكن الله عز وجل كان ولا شيء معه، كان ولا شيء قبله، كان ولا شيء غيره. ليس الله في مكان المخلوق ولا في زمان المخلوق، الله خلق زمان ومكان فكيف يحل فيه؟ فلهذا هم لما يقولون الله خالق الزمان والمكان فكيف يحل في ذلك، نقول ومن قال بأنه يحل في مكان مخلوق؟ لكن الله عز وجل فوق خلقه بائن من عرشه خارج العالم. هنقول بقى نسمي الخارج مكان ولا ما نسموش وكذا، فهذا لا لا نتكلم بالمكان نفيا لما هم أصلوه بأن الله لو كان على عرشه حقيقة لقدرنا نكون في مكان، والمكان مخلوق وكان الله ولا مكان. فنقول المكان المراد هو أنه على العرش استوى، إنما ابتداء ما نختار لفظ المكان أو كذا، لكن ردا على من يقول بأن مقتضى أن يكون مع العرش أن يكون فيه مكان والله تعالى عن المكان، نقول تعالى عن المكان المخلوق. أما هذا نقول هو على عرش مستوى خارج بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو خارج المكان المخلوق خارج العالم، لكنهم يقولون لا خارج العالم ولا داخل العالم حتى يفروا من مسألة الايه المكان. فالسلف استعملوا لفظة المكان لكن استعملوها على ايه؟ على وجه ينفون بها قولهم بأنه ليس على العرش رب مستوى، لأنه لو كان على العرش رب مستوى لاقتضى أن يكون في مكان، وتعالى الله عز وجل عن الايه عن المكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذن الاستواء علو خاص بالعرش. الاستواء صفة فعلية، لأن كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، وكل صفة لازمة لذات الله سبحانه وتعالى التي لا تنفك عن الذات كالقدرة والإرادة والعلم، هذه صفات ذاتية. يقول الإمام: وعرشه.
يبقى عندنا العلو وعندنا الاستواء. العلو يا إخواني هذا صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، لأن الله عز وجل ذكر في الاستواء ثم قال ثم استوى العرش، يعني لم يكن مستوي العرش ثم استوى عليه. والصفة التي تتعلقت بالمشيئة كانت فعلية، أما التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى فهي صفة ذاتية، فالعلو لا ينفك عن الله. ولهذا يسألون يقولون: أين الله قبل خلق العرش؟ أين الله كان قبل خلق العرش؟ نقول في علو، في علو، في جهة العلو. وضد العلو السفول، والله عز وجل ينزه عن السفول، إذن هو في علو سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقول الإمام: عرشه فوق سبع سماوات. من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه وأن عرشه فوق سبع سماوات، من لم يؤمن هذا الإيمان لم يعرف ربه. كلام السلف يؤيد بعضه بعضا. لذلك سئل عبد الله بن المبارك، قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه. معنى بائن من خلقه رد منهم على الحلوليين الذين يعتقدون بأن الله حال في خلقه، إما في الأرض أو في السماء. ولفظة بائن من خلقه زادها السلف الذين حضروا أيام الأهواء والاختلاف بعد نشأة علم الكلام.
يعني لا نجد اللفظة هذه بنفسها موجودة في كتاب السنة بائن من خلقه هكذا، وإنما استعملها السلف ليه؟ ردا على معاني باطل. ولهذا نقول هذه الألفاظ التي يقولها السلف إنما نحن نتبعهم فيها، ولا يقال هذه لفظة ليست في الصحابة فلماذا تتكلمون بها؟ نقول لأن ما كان في زمان الصحابة من ينفع علو الذات، ومن وهذه الأمور تتكلموا فيها بالباطل تلك الفرق. فلهذا أهل السنة جماعة ماذا يضيفون؟ ألفاظا يوضحون بها المراد، وهي غير خارج عن كلام المتقدمين. حينما يقول السلف بائن من خلق، هم ما جاءوا بشيء خلافا لما كان عليه الصحابة، لكن بيّنوا ما كان عليه الصحابة. ولهذا نقول هذا بائن من خلقه غير خارج عن المعنى الذي كان عند الصحابة، وإن لم يكن لفظ هذا عند الصحابة، لأنه لم يكن هناك من يقول بأنه حال في مخلوقاته أو بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما كان هناك من يقول هذا. فما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا، مثل القرآن كلام الله، مثل إثبات لله عز وجل يدين على الحقيقة وجها على الحقيقة. مش هنجد صحابي يقول أن يثبت وجها على الحقيقة، لكن كونه يقرأ ويبقى وجه ربك وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم فينظر إلى وجه ربه وعلمون أن هذا الوجه الحقيقي، ما احتاجوا أن يقيدوا. مثل الآن احنا ما نقول مثلا إيه حكمة حقيقية على ما يليق بها أو قدرة حقيقية، لا نتكلم في هذا كثيرا. ليه؟ لأن هذا ما وقع فيه الخوض مثل ما وقع فيه ماذا؟ في الصفات الأخرى الذاتية الخبرية. فإذا السلف يضيفون، انتبهوا لما هذه المسألة مهمة جدا، السلف يضيفون المصطلح الذي يزيل الإشكال وهو غير خارج عن المعنى الموروث. هذا شرح. لما السلف وضعوا الرحمن العرشي بذاته هم ما أضافوا عن الرحمن العرش سوى شيئا، ما أضافوا شيئا، لكن أوضحوا شيئا، أوضحوا مراد، مش أضافوا. إذ الرحمن اسم لذات موصوفة بصفات، اسم لذات موصوفة الرحمن على العرش استوى. ما يعقل من الذي كان يوجد عند الصحابة يفصل بين الذات والصفات فيقول على العرش بصفته لا بذات؟ ما كان المخابيل هؤلاء موجودين؟ فلما وجدت المخابيل احتاج للسنة تعاملوا مع هؤلاء. خلاص اللي بيقول لك ده علو صفات، لا علو ذات، والذات بقى ابحث عنه، غير موجود، وجود في الخارج حقيقي غير موجود. اللي يقول لك في كل لا داخل عالم ولا خارج العالم، اللي يقول ليس له صفة، هذا غير موجود في الحقيقة في الخارج. أين هو؟ يحرمون عليك السؤال بأين، ويحرمون عليك السؤال بكذا. إذن طيب يعني ماذا نقول؟ ربنا قال الرحمن العرش استوى. طب الرحمن اسم لماذا؟ لذات موصوفة بصفة الرحمة. فلما يأتي السنة يقولون هو على العرش بذاته ما أضاف شيء. أنا أقول لك يا أخي، أنا شرحت درس اليوم، إيه الفرق بين هذا وبين أنا شرحت بنفسي درس اليوم؟ والله أنا كنت قاعد معاه بنفسي، هتفرق إيه؟ أنا أقول لك والله يا أخي أنا كنت قاعد معاه بنفسي ولحمي وشحمي، هتفرق إيه؟ جلست معه بنفسي، جلست معه بشحمي ولحمي، إيه الفرق؟ ما في فرق. بس أنت قد تعد جد تتعجب تقول إيه يعني أنت جلست معه بنفسك، يعني كنت معها يعني معها كده كده؟ يا أخي والله بنفسي بشحمي ولحمي. فحين دين أوضح لك، وإلا كان يكفيك أن أقول جلست معه بنفسي أو جلست معه، خلاص الإسناد الفعل يقول إيه؟ هو إسناد إلي إلى نفسي إلى ذاتي. وجاء ربك بذاته وصفاته، ينزل ربنا، وهكذا كل هذه نضيف الصفات إلى ذاته سبحانه وتعالى. لكن أنا نتلفظ بأن نقول مثلا ينزل بذاته وكذا، بعض السلف قال نقول ينزل بذاته نفيا لمن يقول ينزل ملك أو كذا، وبعضهم يقول لا نقول بذاته ولا غير ذاته، يعني نقول ينزل نزولا حقيقيا ولا نقول بذاته ولا ننفي بغير ذاته. ذكر ابن القيم وذكر شيخ إسلام أقوالا ثلاثة تقريبا في هذه الأقوال حكاية شيخ إسلام، منهم من يقول ينزل بذاته، ومن يقول لا ينزل بذاته، ومن يقول لا نقول بذاته نفيا ولا إثبات. اللي بيقول بذاته أراد ماذا؟ أراد أن يرد تأويل من يقول ينزل أمره ينزل ملك. والذي ينفي الذات قصده حتى لا يفهم واحد أن العرش يخلو منه. والذي يقول نتوقف لا نقول بهذا ولا بذاك يقول شيء لم يرد به نص فنسكت. والمختار ماذا؟ نقول ينزل نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله. يبقى لما قال السلف رحمهم الله تعالى على العرش بذاته، لما قالوا بائن من خلقه، لما قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لما قالوا مستهدين المصطلحات التي يضعونها نثبت الوجه على الحقيقة، على الحقيقة كيف على الحقيقة، إنما أرادوا إبطال الباطل في هذا. طيب ففيه ألفاظ ورد عن السلف القول بها بالإجماع من غير تفصيل، مثل بائن من خلق مثل بذات. في ألفاظ اختلف السلف فيه، منهم من نفى ومنهم من أثبت، فننظر إلى كلام السلف في ذلك، هل هذا من باب تناقض أو أن هذا وجهي؟ يعني الذين أثبتوا غير الذين كلامهم ليس مراد كلام من أثبت. بمعنى مثلا نجد من ينفي الحد من السلف، من ينفي الحد، نجد من يثبت الحد، طب ماذا نصنع نحوه؟ هنا إذا نظرنا إلى من أثبت ومن نفى لا نجد تعارضا. فالذي ينفي الحد ينفي الحد المخلوق، فيكون عنده يساوي بائن من خلقه، والذي يثبت الحد يثبت حدا ينفصل به عن خلقه يساوي بائن من خلقه. فالذي ينفي الحد بينفي حد المخلوق، ليس هو حد مخلوق أي أنه مختلط حاله في مخلوقاته، لا، هذا منفي، ننفي الحد عنا بهذا. طب والذي يثبت الحد يثبت حدا يكون الرب عز وجل بائنا من خلقه، فيبقى إثبات الحد أو نفي الحد هذا إنما يكون على طريق وجهي فلا تعارض في ذلك. يبقى دي ألفاظ ورد من السلف من أثبت من السلف من نفى، فنعلم معنى الإثبات ومعنى النفي حتى لا نبادر نفي المثبت أو إثبات المنفي. طيب هناك القسم الثالث، ألفاظ السلف يقولون لا نثبتها ولا ننفيها من جهة الألفاظ، ولكن نستفصل من جهة المعنى، ماذا تريدون؟ فإن كان المعنى صحيحا أثبتنا المعنى، إن كان باطلا رددنا المعنى الباطل، لكن اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. يبقى في ألفاظ نثبته، في ألفاظ لا نثبته ولا ننفيه، في ألفاظ نستفصل فيه. دي الألفاظ اللي هي خارجة عن ألفاظ نصوص الكتاب والسنة. ألفاظ نثبتها من غير إشكال، الرحمن العشيب بذاته وصفاته بائن من خلقه، نثبته وجها حقيقيا على ما يليق بالله عز وجل، هذا نثبت هذه الألفاظ من غيره ولا نتحاشى فيها ولا نقول فيها تفصيل، واضحة. طيب في ألفاظ لا ننفيها ولا نثبتها، زي الجسم مثلا، زي الجسم نقول ماذا تريد الجهة مثلا، ماذا تريد بالجهة، جهة مخلوقة ولا جهة غير مخلوق، مثل ما تعقب الطحاوي لما أطلق تعالى عن الجهات الست كسائر المخلوقات، فما الجهات، ايه المراد بالجهة، لابد نستفصل ايه الجهة المنفية هذه، جهة العلو مثلا ولا جهة مخلوقة، وده مراد الطحاوي بهذا تعالى عن الايه، عن الاعضاء والاركان والادوات وكذا وسائر والجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحوت الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا فيه اطلاق لابد من التفصيل فيه. فالجسم لا نثبت ولا ننفي، لا نقول وجسم. طيب لما ناتي بقى القسم الثالث اللي هو ورد اثباته ورد نفيه، نستفصل اللي هو زي الحد زي الجهه وهكذا، نقول ماذا تريد بالجهه، فممكن نقول نثبت الجهه ان اردنا العلو لله عز وجل. طيب اللي بينفي الجهه، بينفي الجهه المخلوقه. اذا هناك عندنا ثلاثه اقسام في هذا الباب، قسم نثبته بالله كما اثبته السلف من غير تفصيل كبائن من خلقه كعلى عرشه بذاته. طيب قسم نتوقف في لفظه ونستفصل في معناه كالجسم مثلا، فنقول لا نثبت ولا ننفي. قسم نثبته على وجه التفصيل، نثبت كالحد كالجهة لكن على الوجه الصحيح، الجهة العلو نرد بها على من نفى علو الله عز وجل على اعتبار أن الله لا يكون في جهة، إذ الجهة تحيز وإذ الجهة كذا وكذا، نقول لا، وفي جهة العلو النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه وقال اللهم بلغت لهم فشهد، ورفع إصبعه إلى السماء وأشار إلى السماء، هذه هي الجهة، جهة العلو، جهة العلو. أأمنتم من في السماء، ومعلوم السماء فيه جهة العلو، يبقى الجهة الحد هذه فيها تفاصيل، المكان هذه فيها تفاصيل، تفصيل عند السلف. الحركة أما الجسم نقول لا نثبت ولا ننفي ونستفصل في المعنى، أما مثل باء من خلقه أو كذا فهذه نثبته كما أثبتها السلف. نعم نعم.
شيخ الإسلام في المجموع ينقل عن ابن مندة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن مندة من أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن مندة: إياك أن تكون ممن يقول أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ثم تنفي ما في الكتاب والسنة مما شاءه الله وأوجب على خلقي الإيمان به. أفعيله كل ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا، والزنادقة ينكرونه بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان. وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. قلت: ضعف أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال أبو القاسم التيمي: ينزل معناه صحيح أنا أقر به، لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المعنى صحيحا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور، كما لو قيل إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السماوات والأرض، وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليما، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش، ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلها. فالمعنى صحيح، وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا. فهذا تلخيص ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن مندة مع أنه استوعب طرق الحديث.
في ملخص خالص ثلاث سطور وخلاص، ثلاثة أقوالها في ملخص. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال. أحد أنه ينزل بذاته، وقول الإمام أبي القاسم التيمي، وهو من أجل الشافعية، له التصانيف المشهورة كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما، وهو متفق على إمامته وجلالته. قال شيخنا: وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. قال أبو موسى المديني: إسناده مدخول، وفيه يقال: وعلى بعضهم مطعون لا تقوم به بمثله الحجة، ولا يجوز نسبة قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نعتقد صحته إلا أن يرد بإسناد صحيح. وقال الطائفة منهم: لا ينزل بذاته. وقالت فرقة أخرى: نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه.
نعم. ونقول يعني مؤدى الثلاثة أقوال هذه التي هي يعني أقوال أهل العلم، هو في حقيقة هم لا يختلفون، هم يريدون أن يقولوا نزولا حقيقيا، لكن الذي قال بذاته حتى لا يظن ظن أن النزول هنا مؤول بماذا؟ بالأمر بالملكي بكذا. قال لا لا، والمراد ينزل هو سبحانه وتعالى، ينزل هو سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله. طب واللي بينفي؟ خشي أن يفهم من ذلك أنه يخلو من العرش، فقال لا بذات. طب والذي يقول نتوقف حيث لم يرد اللفظ بهذا؟ لهذا احنا نقول ماذا؟ نحن نقول الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، هذا هو المعنى الذي يستعمله السلف، هذا ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. أما الذي يقول بقى بذات ولا ينفي ولا كذا، نستفصل ماذا تريد يعني؟ ماذا تريد يعني بذات؟ يعني الله أن الله يحلف مخلوقاته ولا ماذا؟ واللي بينفي الذات يعني تقول تقصد أن الله ينزل ينزل ملك أو ينزل أمره أو ينزل كذا ولا ماذا؟ نستفصل. إنما حينما نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله ما في استفصال، ما في استفصال، ويجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، فما استفصال، هذا هو. ومن هنا المسألة هذه ارتبط المسألة أخرى بجوارها مباشرة، تقلب الصفحة حتى المسألة الثانية، هل يخلو منه العرش حال النزول؟ يخلو منه العرش، هنا يأتي برضو نفس الأقوال الثلاث، يخلو منه العرش لا يخلو منه العرش، لا نقول يخلو ولا يخلو ولا لا يخلو، نفس المسألة. يعني هذه مسألة في الصفحة دي، ها، وهذه مسألة في الصفحة دي، مباشرة الصفحة اللي بعدها على طول تقريبا تجد المسألتين كده، تجد المسألتين. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: والقول المشهور عن جمهور السلف أننا نقول ماذا؟ أننا نقول ينزل ولا يخلو من العرش. إذن ينزل نزولا حقيقيا ولا يخلو من العرش، فهو استوى على العرش بذاته وصفاته وكذا، سواء حقيقا يليق بجلاله، وهو ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، وهو يجيء للفصل مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، وهو يضع قدما في النار وضعا حقيقيا يليق بجلاله. هذا هو القول المختار في كل هذا. أما عدا ذلك نستفصل بقى، ودائما القول الذي لا يحتاج إلى استفصال هو المقدم. القول الذي لا يقال لك فيه ماذا تريد هو القول المقدم. فقل قولا لا يقال لك ماذا تريد، ماذا تريد، يبقى نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، يستوي استواء حقيقيا يليق بجلاله، يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله. ها، لا يستفصل يقول ايه. لكن اذا قلت ينزل بذاته، لا لا ينزل بذاته، لا نتوقف، هذا كله يعني ماذا تريد بهذا، من وراء هذا ماذا تقصد؟ هذه مسألة يا اخواني بارك الله فيكم، مسألة الألفاظ التي استعملها السلف وأقسمها. فهناك ألفاظ استعمال السلف فنستعملها على ما استعملوها عليه وهي نقولها بلا تفصيل زي باقي من خلقك كده. هناك ألفاظ استعملها السلف هذه تحتاج إلى تفصيل. الحد مثلا نجد من أثبت نجد من نفى. طيب هذا استعملها السلف على وجه إثبات وعلى وجه ماذا؟ نفي. ماذا تريد بذلك؟ طيب وهناك ألفاظ لم يثبتها السلف ولم ينفوها، مثل ماذا؟ مثل الجسم، فنقول لا نثبت ولا ننفي ولكن نستفصل المعنى. بالنسبة للمكان هيدخل فين؟ هيدخل أيضا في الجانب اللي هو أثبته السلف على وجه وينفيه السلف، ينفيه السلف إذا أريد بالمكان المخلوق، يثبته السلف في الرد على من يقول بأن إثبات الرحمن عرش السوى يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الله عز وجل في مكان مخلوق وكذا، وهذا لا يليق به. ابن عثيمين يقول إن أراد بنفي المكان، شوف إن أراد يبقى فيه تفصيل، إن أراد بنفي المكان المكان المحيط بالله عز وجل فهذا النفي صحيح، فإن الله عز وجل لا يحيط بشيء من خلقاته وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء، كيف لا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله تعالى في العلو، إيش هو بقى؟ وده اللي أرادوه أصلا، مثل ما إيه نفوا الحركة، نفي الحركة عندهم أرادوا بإيه؟ نفي الصفات الفعلية، يجيء ويستوي وينزل، قال تعالى عن الحركة. ولهذا لما يثبت من أثبت من السنة الحركة ماذا؟ هو قصدهم إثبات الصفات الفعلية، ينزل يجيء وهكذا. تبعتم إخواني؟ هتجد هذا في كلام الأئمة، هتجد هذا في الدارمي، كلام الدارمي وكلام الأئمة في مسألة الحركة. فقصدهم من نفي الحركة تعالى عن حركة وكذا، قصدهم هو أصلا نفي الصفات الفعلية، لأن عندهم هذا يقتضي حركة ينزل وكذا وتعالى الله عز وجل عن هذا. نعم. قال الشيخ العثيمين وإن أراد بنفي المكان، وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله تعالى في العلو فهذا النفي غير صحيح، بل هو باطل بدلالات الكتاب والسنة واجماع السلف والعقل والفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لملك أعتق فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وكل من دعا الله عز وجل فإنه لا ينصرف قلبه إلى العلو، لا ينصرف قلبه إلا إلى العلو، هذه الفطرة التي فطر الخلق عليه، لا ينصرف عنها إلا من اشترته الشياطين، لا تجد أحدا يدعو الله عز وجل وهو سليم الفطرة ثم ينصرف قلبه يمينا أو شمالا أو إلى أسفل، أو لا ينصرف إلى جهة، بل لا ينصرف قلبه إلا إلى فوق. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ منقول بواسطة. ابن القيم يقول في أمنيته والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. لا تحصروا في مكان استقولوا ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني. يعني لما جئنا إلى العرش على العرش سوا، لا 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 يكون في مكان هذا، يبقى متحيز وكذا. ثم جعلته في مكان ثان أي في كل مكان. لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج، ولا هو خارج الأكوان، لا داخل ولا خارج. يعني ذكر القولين من القيم، من يقول في كل مكان، من لكم تفون أن يكون على العرش ثم تثبتون له، أو تقولون لا خارج العالم ولا داخل العالم، فجعلتموه ماذا؟ عدما. لا تحصروا في مكان إذ تقولوا ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثان. لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. حاضر. يبقى إذن هذه نقولها إذا أردتم أنتم بالنفي نفي المكان، إذا أردتم بنفي المكان نفي المكان مخلوق، فنعم الله عز وجل لا يحل في شيء من المخلوقات. وإن أردتم نفي المخلوقات اللي هو نفي ماذا؟ نفي أن يكون الله على عرشه. هم قالوا كده يا إخواني، كلام الأشاعرة جميعا يقولون هذا، يقولون ماذا؟ يقولون بأن إثبات أن الرب عز وجل على العرش يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون له مكان، والله عز وجل يتعالى عن المكان. نعم. قال حرب،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة.
كلام مين تقول؟
شيخ الإسلام
يقول ها.
قال: وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدراكهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم، وكذلك والذي ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي، وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة من الشيعة والكرامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيرهم، ونفاه طوائف منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الوفاء ابن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حوادث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وغيرهم، والمنصوص عن أحمد إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال أنكر أحمد ذلك، وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك. وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي كتب حرب بن إسماعيل، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها.
نعم.
إلى أن قال: وبكل حال فالمشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي، كما لا يتأولون غيرها، متابعة للسلف الصالح، وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه.
على كل حال هذه الأمور يا أخواني نقول فيها التفصيل وبيان المرض، المكان، الحركة، الحد، كل هذه أمور يستفصل فيها. البخاري رحمة الله عليه قال: وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، لو قال لك الجهمي، الفضيل يقول إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، اللي هو بقى نفي الصفات الفعلية عن يزول وكذا، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يعني نثبت الصفات الفعلية على الوجه اللائق به، يجيء وينزل ويضع. سبحان الله، كلام السلف هذا في خلق أفعال العباد، ذكر البخاري في خلق أفعال العباد. الدارمي يقول: فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء، لأن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه. هذا في النقد على المريسي. ومجاهد فسر قوله تعالى: وقربناه نجيا، قال: فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: رب أنني أنظر إليك. الذهبي يقول: هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. سألت وكذلك أيضا جاء في الأثر، سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. يعني أثبت ماذا؟ أثبت استواء، وأثبت نزولا، وأثبت قربا، وأثبت كذا دنوا، كل هذا ثابت. يدنو الرب عز وجل عشية عرفة من عباده وكذا يدنو. بل جاء في بعض روايات حديث: ينزل ربنا يهبط إلى السماء الدنيا. كل هذا نثبته على وجه اللائق به. والله عز وجل على كل شيء قدير، هو على عرشه استوى، وهو سبحانه وتعالى يد من خلقه، وهو سبحانه وتعالى يهبط السماء الدنيا، وهو سبحانه يجيء لفصل القضاء، وهو سبحانه وتعالى ما من أحد إلا يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، وهو يضع قدمه في النار، وهو يراه أهل الجنة. كل ذلك نقطع ونجزم أنه لا يحل في شيء من مخلوقات، ولا يحل شيء من مخلوقات فيه. هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ولا يحل في شيء. هذا هو اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مش ان هو خلاف يعني او تحيله العقول، لكن امرنا الى الله. لا ابدا، لا تحيل العقول، لا تحيل العقول، انما عندنا في المخلوقات تتفاوت بحسب في صفاتها وكذا بحسبها. فكيف لا نثبت سبحان الله تفاوتا بين خالق ومخلوق؟ حتى الذين ينكرون هذا فإنهم يثبتون هذا التفاوت بين خالق ومخلوق. لو قلت لواحد يعني خلوهم يفسروا، فإذا جاءت الطامة، إذا جاءت الصاخة، وجاءت سكرة الموت، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نقول لا لا لا، ده المجيء من صفات الإنسان. جاء رجل لكن جاءت الطامة، لا لا لا، دي مؤولة على، هي حقيقة. جاء الطامة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كل ذلك على وجهه ومعروف. لهذا مجيء يليق به، وده المجيء يليق به، معلوم معروف، وهكذا. فكيف بين خالق ومخلوق؟ كيف بين خالق ومخلوق؟ السيارة جت، هاي السيارة جت، معروف السيارة جت، فلان جاء، انت ما بتقولش محمد جاء وهو راكب السيارة، تقول السيارة جت. نعم.
قال الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى: وفيما تقدم ما كانوا يزيدون
على حرب الكرماني: والجهمية أعداء الله، هم الذين يزعمون أن الله تعالى أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان. هم اللي بيقولوا كذا، هم الذين يقولون هذا. والدارمي يقول: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان، لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. فالله عز وجل يخلو منه المكان المخلوق. وقال في نقد الدارمي: وكيف يهتدي بشر أو بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واجده. وقال فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. كل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. وقال الطبري، أنا أنقل بسيطة، وقال آخرون معنى ذلك وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. ده كلام من يا إخواني؟ الطبري. وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه، كما وصف به نفسه أنه على العرش فهو عال بذلك عليه. يبقى إثبات بقى المكان، إثبات علو الذات والصفات، هذا أثر عظيم، هذا كلام عظيم. وقال آخرون معنى ذلك وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه كما وصف به نفسه. يبقى بارتفاع مكانه مش مكانته، عن أماكن خلقه، يبقى في مكان مخلوق وفي مكان غير مخلوق. والهروي يقول وقالوا يعني الجهمية هو من فوق كما هو من تحت، لا يدرى أين هو ولا يوصف بمكان. وعلى هذا يعني أقوال كثيرة. ابن بطة يقول نقول إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين، قد استوى على عرشه فوق سمواته، وعلمه محيط بجميع خلقه. ابن تيمية يقول بل هم متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش وحملة العرش وسائر المخلوقات، هذا مع ما جاء في الآثار من إثبات مكانه تعالى. فالمهم القاعدة أرجو أن تكون يعني فهمت في هذا الايه الباب. نعم أكمل. نعم
يا أستاذ إبراهيم.
صح، وكل صفة، كل صفة الإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. إيه؟ وعلوه؟ هو علو الذات علو الصفات، والصفات علو قهر وعلو قدر. علو قهر وعلو قدر، نعم.
قال الشيخ محمد
يعني
أمين رحمه الله تعالى
يعني كل الصفات ما قاله مالك في الاستواء، الاستواء معلوم، معلوم لدينا معناه، مش معلوم لدينا وجوده في القرآن بألفاظه، معلوم عندنا معناه الاستواء، معلوم، معلوم أن الاستواء على العرش يعني العلو عليه، هذا هو. ها، فالاستواء غير مجهول في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. والكيف غير معقول، لأنه لا سبيل لنا إلا بنص، ولا نص، والإيمان به واجب حيث جاء في القرآن إضافته إلى الله، والسؤال عنه بدعة، أي الكيفية، أي الكيفية. طيب النزول، احذف الاستواء وقل في النزول، النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب المجيء، المجيء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كل بقى صفة من الصفات هكذا. طب نقول في الوجه، نعم نقول في الوجه، ما ليه؟ الوجه غير مجهول، الوجه صفة للذات وليس هو الذات، على ما يليق بالله عز وجل. نسبت عينين ونسبت وجها، والعينان مضافان للوجه، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
قال الشيخ محمد أبن رحمه الله تعالى وفيما تقدم
يعني نقص هنا في بالنسبة للمخلوق يعني إضافة النظر إلى الوجه. طيب بالنسبة للوجه في حق الله عز وجل نثبت الوجه ويبقى وجه ربك، ونثبت العينين. طيب لله عز وجل على الحقيقة، لأن معكم أسمع وأرى، وإن ربكم ليس بأعرى وتصنع على عين إلى غير ذلك. وجاء في الأثر ماذا؟ حجابه نور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: وفي ما تقدم ما كانوا يزيدون على نص القرآن الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ولكن لما كثر الكلام في هذه الصفة وكثر الحلوليون القائلون بأنه في الأرض أو أنه أو في كل مكان أو في كل شيء، اضطروا أن يفسروا ويفصلوا فيقولوا فوق سبع سماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، نفيا للحلول. وهذا التفسير المفصل اضطروا إليه إلى ذلك اضطرارا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
في قاعدة يقول ابن القيم فيما مضى، يقول: وأما الذين أمسكوا عن أمري وقالوا لا نقول يتحرك وانتقل ولا ننفي ذلك، فما أسعدوا بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا ما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتمل لمعنيين صحيح وفاسد، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينقلها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ. هو طبعا جمع بين الحركة والانتقال والجسم والحيز، لكن طبعا الجسم هذا لا نثبته على أي وجه من الأوجه الجسم ولا ننفي، بخلاف ماذا؟ الحركة لا تثبت على وجه ونقولها من جهة يعني نفيا وإثباتا على الوجه الذي ورد عن السلف، وكذلك مثل المكان وكذلك مثل الحد. أما الجسم لا، نستفصل عن المعنى فقط، نستفصل عن المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيما تقدم ما كانوا يزيدون على نص القرآن الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ولكن لما كثر الكلام في هذه الصفة وكثر الحلوليون القائلون بأنه في الأرض أو في كل مكان أو في كل شيء، اضطروا أن يفسروا ويفصلوا فيقولوا فوق سبع سماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، نفيا للحلول. وهذا التفسير المفصل اضطروا إلى ذلك اضطرارا، كما قال الإمام أحمد: فالقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشك ولا نرتاب فيه، أسماء الله في القرآن وصفاته، والقرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. لذلك لا ينبغي أن يستغرب طلاب العلم اليوم إذا وجدنا في كلام بعض الأئمة الذين حضروا وقت الأهواء وأيام الفتن، وخصوصا بعد محنة خلق القرآن، إذا رأينا في كلامهم تفسيرا وتفصيلا أكثر مما كان عليه السلف الأول، فلنعلم السبب بأن القوم زادوا لما زاد أهل الكلام في الكلام. وبين بهذا
انتبهتم، يقول: إذا رأينا في كلام تفسير وتوصيل أكثر مما كان عليه السلف الأول، فلنعلم السبب بأن القوم زادوا لما زاد أهل الكلام في الكلام، فزاد أهل السنة في رد الباطل. فإن الله عز وجل عبادا يستعملهم وينصر بهم الحق عند كل بدعة يحدثها قوم. إخواني، أظن ما وجد في مصرنا هذا الكلام في الخروج على السلاطين وحكم المظاهرات مثل ما حصل بعد 25 يناير. نعم، كنا نكثر من هذا الحمد لله قبل، بس ليس كثرة حتى بعد الحادث، لين انهارنا يا اخوان جالسين رد الشبهات، مخابز اهل الباطل تخبز مخابز آلية، يعني ما تتوقف والله يا اخواني ما تتوقف، ده جاي بشبهة وده جاي بشبهة وده جاي بشبهة وده جاي بشبهة وكذا، أخذت حيز كبير جدا. سرقات العلمية فجأة أخذت حيز كبير جدا لما وقع فارس لان وقع. كل فتنة يقع فيها أحد يكثر الكلام، ماذا يكثر الكلام فيه؟ سيد قطب وبكر أبو زيد وأول أخير، ليه بيكثر الكلام في هذا؟ يعني ليه كثر الكلام في هذا؟ يبقى المقتضي لما بيوجد عند السلف يوجد كثرة الكلام، بل ومصنفات هي رؤية رب عز وجل، وضع فيها كم مصنف ولا 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 انظر الى الكلام، كلام قليل، لكن لما وجد من نفى الرؤيا كثر الكلام. فلا ياتي واحد اذا وجد المقتضي فيكثر الكلام يقال يا اخي انت خارج عن طريقة العلماء. يا اخي العلماء كلام يشيرون فيه، ولا داعي الخوض في المسائل هذه. زي يقول لك مثلا العذر بالجهل، العذر بالجهل كثر في الكلام. طب لما نرجع الى السلف في المتقدمين نجد الكلام واضح جدا، يعني واضح جدا فرق بين النوع والمعين بالنسبة للمسلم. إذا وقع في مكفر فالمعين لابد في إقامة الحجة عليه من إقامة في عليه بالكفر، من إقامة الحجة عليه حتى توفر شروط الدفع موانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجة، ومن الشروط القصد ومن الموانع الخطأ، ومن الشروط الاختيار ومن الموانع، وهكذا وهكذا. يعني واحد أمس أسمعه، لكن علي إن شاء الله فرغ يعني الجربوع هذا مسكين، هذا مسكين أنا سمعته مقطعا جديدا له، لأنه هو يعني هو عنده زوجته كأن أعطى نفس التوكيل الحصري لوسائل العزوجة، فطبعا احنا ردين على الشتري وكذا، هو بقى جاي لا بيدافع عن الشتري، ومن شوية كان البدري ضرده في مسألة العزوجة لا ده أنا جاي دافع عن البدري، هو كده. ولهذا هو ما عادش الظاهر ما عادش بيعرف ينام مننا، يعني ما هو محتار يقول فينا ايه الآن بقى خلاص، يعني محتار يقول فينا ايه. يعني احنا الآن هو كفرنا مقطع أمس تكفير، مقطع أمس هو ما قالش أن هذا كافر، لكن هذا المدافع عن عباد القبور، هذا اللي بينشر منهج داود بن جيزي، منهج داود بن جيزي وقضى عن الكرامية، والكرامية هنقول لكم هذا الكلام بعد. الشاهد يعني الشاهد في هذا يقول، وهذا أصلا الرجل ده بيخالف الإجماع، الإجماع الإجماع إذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه على طول، ده إجماع إجماع ما في إشكالية إجماع. طيب أنت تكفر عمار بن ياسر ده؟ إذا نكفر عمار بن ياسر إجماعه مش إجماع؟ هتقول أقصد الإقراء، يبقى أنت لا تحسن الكلام، أنت دائما في كل مقاطعك الإجماع الإجماع الإجماع، يعني أنت لا تعتبر عذرا مطلقا مانعا، ولا لا تعتبر منع الجه، يعني ما في منع جه لكن في منع إقراء عندك، أنت تطلق الكلام إنما وقع الشرك وقع الشرك عليه بالإجماع، ما في تفصيل في المسألة، يقول لك ما في تفصيل. فمسكين ضايع في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن
الله يكفر بقى الله من تعبد وأنا ربك مباشرة. نعم. قال كل حاجة فينا، قال كل حاجة فينا دفع عن عباد القبور من الذين قضى الله فيهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، كل هذا يعني هو فقد سيطرة الحقيقة. نعم.
قال: ويبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش.
شوف وأن لم يأتي بكلمة واحدة مما تكلم المفترضة في الردود العلمية، مثلا هيقول بيالي كيت 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 والرد كذا وكذا، لا هو ما له علاقة بهذا، هو بس يقول كده، يقول بأن هذا رجل في عباد القبور وهذه المسألة كيت وهذه المسألة كيت، يعني ما يعجز إن هو يأتي بمثل هذا. يعني احنا شوف هو المقطع لو بيرد عليه ما يمكن يأتي بالكلمة هذه، يعني احنا بنقول أنت الآن أنتم الآن جعلتم هذا كافرا، هو بيعتمد على هذا كافرا، لكن في الآخرة لا يمتحن، قيل يمتحن وقيل في النار. طب احنا شرحنا أو عرضنا كلاما واضحا جدا، كونك تخرج من الإسلام يكف ده اسمه إيه؟ قولونا هذا اسمه إيه؟ اسمه مرتد. طيب أن المرتد يمتحن فين هذا؟ وددتم أن هو إيه؟ يأتي بالعبارة هذه نفس نص كلامي ثم يرد يقول لا هذا لن نسميه مرتدا مثلا، سميه كافرا. طب هتسميه كافرا نقلت يبقى إيه؟ طيب إذا مسمى إيه؟ هيقول إيه؟ مش أنت عندك الإجماعات؟ الإجماعات إنما إذا وقع فهذا وقع الشرك عليه. طب إذا وقع الشرك عليه كيف يمتحن؟ لجهله؟ طب ولماذا لم يعتبر في الوصف؟ ودي يناقش أي حرف من هذه الأحرف أبدا يعجز. وهذا السبب أنه ماذا؟ أنه ضغط عليه نفسيا، مضغوط نفسيا، مضغوط جدا، أنا أعرف الرجل، الرجل لما تنظر الهدوء على أحد تجد الهدوء وحادي ولا إشكال. إذا جاء عندنا تعفرت، ما أدري إيه اللي بيحصل له والله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفس على أن الله نفسه فوق العرش. وأما المعية كما سفأت
صحيح هذا الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. الرحمن على العرش استوى، الرحمن ذات موصوفة بالرحمة على العرش استوى، هذا اسم لذات موصوف. نعم. وأما المعية
كما ستأتي إنما هي معية العلم بالإجماع، كون الله معنا ومع خلق ومع جميع خلقه ليست معية ذاتية بإجماع السلف، إنما هي معية على علمية. وأما الله بنفسه فهو فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه.
ليست معية ذاتية يعني، يعني يقصد معية ذاتية أي معنى بذاته، معنى بذاته أي حال في خلقه، لكن نقول هي معية حقيقية. وقول إنما هي معية، معية العلم، معية العلم كفصل سلف بعلم بعلمه، لابد من التنبيه هنا إلى أنه ماذا، أن هذا هو مقتضى المعية وليس التفسير المطابق المعية، فإن معها ليست ليس يطبقها علما لكن مقتضاها علما، إنما معناها مصاحبة في لغة العرب مصاحبة، فالمعية هذه مصاحبة واقتران، والمصاحبة والاقتران تكون بحسبها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كنت مع إخواني، فإذا هذه المعية تفسر على حسب موضع، هي دل على اقتران ومصاحبة، اقتران أي مصاحبة حسب السياق. لكن السلف أشهر التفسير بالعلم نفيا للمعية الذاتية، فقالوا بعلم معنى بعلمه بعلم، حتى لا يفهم واحد أنه ماذا، أنه معنى بذاته أي أن ذاته حالة في ماذا، في خلقه. أمال إيه يعني، إيه يعني، إيه يعني معه بذاته، معهم بذاته ثالث، ثلاثة هو الرابع، معهم بذاته بمعنى بذاته يعني حل معهم، لا قطعا لا، ما تبقى معي إيه اللي مقتضاها العلم، فما من ثلاثة إلى ربعهم أن يعلموا حاله سبحانه، فهي هذه المعية مقتضاها ماذا، مقتضاها العلم، مقتضاها العلم، فالذي يصحبهم بذلك علمه سبحانه وتعالى، الذي يقترن بهم ذا علمه سبحانه وتعالى، هو عالم بهم سبحانه وتعالى. فلهذا نقول نثبت معية حقيقية، فهو مع عباده حقيقة، لكن ليس معهم بذاته أن ذات حالة في خلقه ومخلوقاته، تعالى الله عز وجل عن ذلك. مقتضى هذه المعية ماذا؟ مقتضى هذه المعية العلم، لهذا نشروا التفسير بالمقتضى لسد الباب أمام الحلولية الذين يقولون في كل مكان بذاته، وطارة ينتشر التفسير بالمطابقة وطارة ينتشر بالمقتضى وهكذا. نعم. الشيخ الإسلام له قاعدة في هذا هتوى التفسير بالمقتضى والمطابقة وغير ذلك، هذا ينتشر بحسب، ومن ذلك المعية انتشر كلام الوارد عن السلف بعلمه 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 بعلمه، والمراد من ذلك ماذا، أن مقتضى هذه المعية أن الله عز وجل يعلم ما هم عليه، لا أنهم معه، معهم بذاته في كل مكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أردف أي الإمام أبو حنيفة أردف ذلك بتكليف،
ولما الشيخ العثيمين لما قال معية ذاتية مش قصده أنه معنى بذاته، هو يقصد معية إيه؟ حقيقية، يعني معية مضافة إلى حقيقة لا إلى غير، لكن لا يعبر عنها أيضا بذاته، يعبر بحقيقية، يقال معية حقيقية. نعم.
قال: ثم أردف الإمام أبي حنيفة أردف ذلك،
فلهذا نقول هو معنى حقيقة وهو على عرشه مستوى حقيقة، وهو ينزل ويسمى الدنيا حقيقة، كل هذا حاجة. كلمة حقيقة اظفر بها في الحقيقة، أنا كلمة حقيقة أوضح كلمتي لبيان الحقيق، وأخصر كلمة لبيان الحقيق. كلمة حقيقة هذه مختصر لكل ما تريد أن تقول من حق. فمعنى حقيقة يعني معية غير مؤولة، غير محرفة ولا مفوضة. انتبهتم يا إخواني؟ خلي بالكم، كلمة حقيقة كده افتح قوسين، لما نقول ينزل نزولا حقيقيا، يجيء مجيئا حقيقيا، نفتح قوسين نقول ايه؟ غير مفوض ولا محرف، هذه كلمة حقيقة. افتح قوسين هتقول ايه؟ غير مفوض، لان لو مفوض المعنى مفوض لا يمكن ان اقول حقيقة، اقول الله اعلم بها. يبقى ينزل الله، الله اعلم بالنزول بمعنى النزول، أنا أقرأ الرحمن على العرش استوى وأثبت أن الرحمن على العرش استوى، لكن لا أعلم معنى استوى، وأقول لها معنى يعلمه الله أما أنا لا أعلمه فأفوض، أو أقول استوى معنى استولى. حينما أتي أدخل على من يقول استوى معنى استولى، ومن يقول استوى على معنى يعلمه الله، حينما أدخل بأنا بكلمة استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله، لن يرضى عني المفوضة ولا المعرفة. أول ما تدخلون بكلمة حقيقة، إذن حينما نقول نثبت استواء حقيقيا يليق بجلاله، افتح قوسين أو بجوار حقيقة، نكتب فيما يا إخوان بين القوسين نكتب إيه؟ غير مفوض ولا محرف. بدل بقى من أقول في كل غير محرف غير مفوض غير لا أعطل لا أمثل، بدل من كل هذه المحترزات أقول حقيقة. يعني شيخ الإسلام يقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فحينما أقول استواء حقيقيا يليق بجلاله، افتح القصير وحط الأربعة أشياء هذه، يعني من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ده كلمة مختصرة، كلمة ماذا؟ كلمة مختصرة، كلمة مختصرة. نعم، مثل ما أقول عليك بالسنة، كلمة السنة يعني افتح القصير وحط الدين كله كده، الدين كله خلاص، زي كلمة جاهد بالسنة كده، يعني ايه؟ بالدين كله، يعني الجهاد المقصود بكل اختصار لكل ما تريد أن تقوله، كل ما تريد أن تقوله. السنة علم الأمة الدين كله، جاهد بالدين، علم بالدين، ربي بالدين، وغير ذلك. هذه كلمة صارت سبحان الله شعارا الآن، شعار، وما حتى شعار بعضهم يعلق على لتعلق على مقال برهامي تحت يقول له جاهد بالسنن كذا كذا، وبعضهم ذكر لي في واحد من هؤلاء أيضا أصحاب صباحات طلع دفاع عن أبي عبيدة وكلام منه وبرضه جاهد بالسنن، صارت هي يعني معلما بارزا وصارت عبارة مشهور. فإذا كلمة السنة هتفتح قوسين هي الدين، كلمة حقيقة تفتح قوسين يعني نفي التفويض ونفي ماذا؟ ونفي التحريف، كلمة حقيقة. من هنا هم يحاربون كلمة حقيقة، ليه؟ لأن كلمة حقيقة تنفي التفويض وتنفي التحريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أردف الإمام أبو حنيفة أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. لو اعترف بأن الله على عرشه ولكنه تردد هل العرش في السماء أو في الأرض، يقول الإمام إنه كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، في السماء بمعنى في العلو. نكرر هذه العبارة والتفسير دائما لئلا يتوهم هذا الإجمال بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى في داخل السماء، في داخل السماوات السبع، وليس هذا هو المراد، وليس هذا معنى الآية آمنتم من في السماء، أي في العلو، أو في بمعنى على أأمنتم من في السماء أي من على السماء، لابد من أحد التفسيرين، إما أن تجعل في بمعنى على أو تترك في على بابها وتفسر السماء بالعلو لا بالأجرام المعروفة المبنية فوقنا السماوات السبع.
أنزل من السماء ماء، ما معنى السماء هنا؟ السحاب. أنزل من السماء ماء، إذ الماء ينزل من الإيه؟ المطر ينزل من ماذا؟ من السحاب. أنزلنا من المعصرات، معصرات ماء ثجاج، لكن لما كان السحاب في العلو سمي سماء، فالسماء كل ما علاك. نعم.
قال لأن الله في أعلى عليين، وهذا الدليل العقلي والفطري، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، حتى الذين ينكرون علو الله سبحانه واستواءه على عرشه عندما يدعون الله سبحانه إنما يدعونه من فوق، من فوقهم، لم يثبت من أحد من عباد الله أنه قال سبحان ربي الأسفل إلا البشر المريسي الملحد الكافر الجهمي، هو الذي قال عنادا سبحان ربي الأسفل، وإلا فجميع العباد عربهم وعجمهم.
سبحان الله، يعني ضاقت نفسهم أن يثبتوا علوا على العرش وأثبتوا ماذا؟ وقالوا هذا مكان تنزل عنه، وأثبتوا له مكانا في السفل. نعم.
قال وإلا فجميع العباد عربهم وعجمهم المتعلم والجاهل كلهم،
يعني كل الدنيا تقول سبحان ربي الأعلى، وهذا يقول ها سبحان ربي الأسفل، حتى الذي ينكر العلو يقول سبحان ربي الأعلى، لكن يقول إيه الأعلى مكانة لا مكانا، الأعلى مكانة لا مكان. نعم.
قال وإلا فجميع العباد عربهم وعجمهم المتعلم والجهل كلهم مفطورون أن يقولوا يا رب ويدعونه من فوقهم، حتى الذين ينكرون الإشارة
الحسية يدعونه من فوقهم، كل واحد ترى كذا يا رب، تشوف بائع الكذا وبائع كذا واللي في السوق واللي في السائق كل هذا هو ها ادعو ربي يا رب يا رب انت شايف كل هذا، اي واحد كذا طبيعي بيفعل كذا، مش حد قبلت يا رب يا رب ويدور على ربنا تحت، ولا حد ابدا قال هذا يا رب يا ابني يا رب، هتقول انت بتدور على حاجه حق، لكن لما تقول املك يا رب يا ابني يا رب حد يقول انت بتدور على حاجه، هو كذا الفطره كده، ده معروفه كده اه رب قلبه رب المرض قلبه رب غضب عليك مش عارف ايه نفسك على طول كده اهو شايف اهو شايف، حتى من ساعات ما اقولش يا ربي بس يشير كده اه اهو شايف ويعلم كل شيء، فالفطره كده الفطره هكذا، ما في واحد يقول يا ربي يا رب ما في واحد، شوف اذهب الى اكبر مجمع للناس في عرفة وانظر رسوم يدعوه. نعم.
قال حتى الذين ينكرون الإشارة الحسية عند سبحان قوله سبحانه،
ويأتي هذا المريس الملحد هذا يقول لك سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله، ثر هذا العناد. نعم.
قال حتى الذين ينكرون الإشارة الحسية عند قوله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء يتناقضون، وفي الدعاء يقولون يا الله، وهذا تناقض بين من الأشاعرة المعاصرة الذين ينكرون فيكفرون من يعتقد بأن الله في العلو ويشير إليه، يكفرون أو يفسقون، ومع ذلك عند الدعاء يقولون يا الله مع جميع المسلمين، وهذه المسألة نقف عندها كثيرا، إنكار هذه الإشارة وتكفير من يشير إلى السماء، هذا الموقف له خطورته بعد أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده الشريفة في،
وطبعا يكفرون من يشير إلى السماء على اعتبار أن ذات في السماء، هذا الذي يكفرون، لكنهم لا يمنعون من إشارة إلى السماء، بل يرون أن ذلك هو المشروع، يرون كده أن تشير السماء، ولذا ما في مشكلة عندهم ماذا في أن النبي لما أشار إلى السماء، لكن يقول هذه قبلة الدعاء، لكن هذا حديث يرد عليه، في الحديث الصحيح أشار الإصبع إلى السماء قال اللهم فاشل، يرد عليه من جهة يا أخوان، من جهة إيه؟ أن النبي لم يكن داعيا، النبي صلى الله عليه وسلم مستدل قال ها اللهم بلغت اللهم فاشهد، فيشهد ربه على البلاغ مش يدعو ربه، فكون النبي قد أشار في هذا الموضع على هذا الوجه يبقى إذن الإشارة إلى السماء ليس لأن السماء قبلة الدعاء كما يقال، هم يقولون كده، يقولون احنا نشير ما في مشكلة ليه؟ لأن السماء قبلة الدعاء، طيب النبي لما قال اللهم بلغت اللهم فاشهد وأشار إلى السماء، هنا النبي كان داعيا؟ الجواب لا، كان مستشهدا يعلم رب أنه بلغ وهو أعلم سبحانه وتعالى. يبقى هذا رد علي بأن المشير إلى السماء إنما يشير لأن السماء قبلة الدعاء. ويرد عليهم أيضا بأن النبي قال وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد وليست قبل السماء، وهو ساجد ليس قبل السماء. يا الله يا إخواني إيه يعني، الحمد لله يا إخواني الذي نجانا. تخيلوا لو أنت دلوقتي مثلا يعني شخصية كبيرة جدا ورجل يعني مرموق، لكن بتتكلم بما تكلم به الأشاعرة، أتحب أن تكون لك الدنيا وتكون على منهج الأشاعرة أم لا تجد طعام قوت يوم وليلته وتكون على السنة؟ على السنة، على السنة، ولو مت عليها، ولو مت جوعا لكن أموت على السنة. لكن ماذا لو كنت رئيس الناس؟ فرعون كان ماذا؟ وهمان كان ماذا؟ وقارون كان ماذا؟ وأبو جهل كان ماذا؟ وأبو لهب كان ماذا؟ سادات الناس من جهة الوجاهة. ولكن هذا فرعون الأمة، وهذا الذي يصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جذيع حبل من مسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعد أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده الشريفة في حجة الوداع أثناء خطبة يوم عرفة بعد أن استشهد الصحابة وقال لهم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، فيشهد الله على أصحابه رضي الله عنهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة ونصح لأم.
يبقى هذا دعاء يا أخواني ولا استشهاده؟ فيشهد الله على أصحابه بأنهم شهدوا، يرفع بإصبع السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم بلغت اللهم فشهد. هذا رد على ما يقول بأن السماء قبلة الدعاء، بعد أن ثبت ذلك بما لا غبار عليه بأن النبي أشار هذه الإشارة في ذلك الاجتماع الذي لم يحصل مثله بعده. كيف لم يحصل مثله بعده؟ كيف يقول المسلم بعد ذلك لا تجوز الإشارات الحسية؟ من أشار إلى السماء معتقدا بأن الله في العلو يكفر، ومن أشار بدون اعتقاد يفسق. كلمة من أشار يعني بأن الله في السماء، نعم هذا يكفر، لكن قوله ومن أشار بدون اعتقاد، بدون اعتقاد إيه؟ هو لو أشار إلى أنها قبلة الدعاء لا إشكال عندك، هم لا يمنعون وهم يشيرون، بس على أساس أن هذا قبلة الدعاء. نعم.
قال: ما الإيمان عندهم إذن؟ كيف تجهل أين الله؟ وكيف تستعبد كلمة
تستبعد كلمة أين الله؟
بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بهذه العبارة أين الله؟ وإذا سمع علماء
يعني
الكلام
في أوضح من هذا السؤال، وفي أوضح من هذا الجواب عند مسلم، وفي أصح من هذا الحديث. الحديث رواه مسلم، ومسلم يروي الصحيح بنقل العدل عن مثله، جميل. طيب والنبي يسأل الجارية أين الله، سؤال بين، والجارية تجيب في السماء، والنبي يقرر أعتق فإنها مؤمنة. إذن الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء، والسؤال بأين سؤال ورد بالسنة، والجواب عن أين الله في السماء وردت به السنة مع القرآن. إذن ماذا يريد أكثر من هذا؟ يأتي الأشاعرة وهؤلاء يدخلون على كل هذا الموقف التعديل والتأويل والتحريف، فيقولون النبي السؤال بأين الله لا يجوز، لأن أين سؤال عن المكان والمكان مخلوق، والله كان ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان، وعليه فالسؤال بأين باطل. أما قول النبي أين الله فمراده أين ملكوت الله وليس أين الله، تماما مثل وجاء ربك وجاء أمر ربك. الرحمن العرش استوى، استولى، خرج عن كل هذه الظواهر بتحريفته. يبقى حينما سأل النبي الجارية سأل عن ملكوت الله وليس عن الله، فقالت في السر، وأقنعوا أتباعهم بهذا. ويصبح من يثبت أن الله عز وجل في السماء حقيقة هذا كافر، لأنه ممثل. نعم.
قال
الإيه؟ الانتقاد العوام. كيف لو نظر؟ فلم يكفهر بقوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا سمع علماء الكلام المعاصرون وخصوصا الأشاعرة كلمة أين الله الآن يستصعبون وتقشعر جلودهم جهلا منهم، وهم يحسبون أنهم على شيء وعلى هدى، بل هذا هو عين الضلال. كونك تستبعد سؤالا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يريد أن يختبر إيمانه، فلما قالت الجارية في السماء شهد لها بالإيمان، فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ ولا ينبغي لمسلم أن يتردد في لفظة أين وفي الإشارة الحسية.
عندكم رواية جاءت أين ملكوت الله؟ رواية عند طبراني أو بزار، هما بيروحوا كده يجيبوا يعني طبراني ولا بزار ولا مسلم الفردوس، أي شيء في رواية أين ملكوت الله. طيب، وأمنتم من في السماء وإليه يصعد والمعراج وكل هذا، هتؤول هذا ولا هذا ولا هذا ولا هتؤولون هذا، ولا ننتقل إلى المجيء وجاء يأتيهم الله، ولا إلى يحب التوابين يحب المطهرين رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، لأن كل ذلك ثبت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينا إلا الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله تعالى بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء أي في العلو، واحتج على ذلك بأن الله تعالى أعلى عليين فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى قول السلف بائن من خلقه. وأنه
فكيف يكون أبو حنيفة جهميا؟ وهل الجهمية تقول الله في السماء؟ وهل الجهمية تكفر من يقول بأن الله في السماء؟ كيف يكون جهميا؟ قالوا قلب خلق القرآن أين هو؟ فقد ثبت أنه تحاور مع أصحابه وأنه قرر ما قرره السلف بعد ذلك والحمد لله. وهذا الذي ذكره الطحاوي في الطحاوي، من أمتع ما ذكر الطحاوي في طحاويته المعتقد في القرآن، وأن من قال بأنه مخلوق فقد كفر. وقد جعل الطحاوي على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. أين جهمية أبي حنيفة؟ أما الإيمان فنعم أخطأ فيه لما قال بإيمان التصديق، وهو يريد مرادا معينا، فهو ما أنكر أن الأعمال لابد منها وأنها واجبة وأن تاركها متعرض للوعيد وكذا وكذا، لكن لا شك أنه أخطأ سبيل المؤمنين في هذه المسألة، لكن جهلا منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل كما أوضحنا ذلك، وكل من هاتين الحجتين أي بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى فطرية عقلية، حجج من الحجج الفطرية العقلية، والعباد مفطورون على ذلك والعقل السليم يدل على ذلك، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
نعم. قال وروى هذا اللفظ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشي ولا أدري ما بائن من خلقي. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين الذي هذبه العلامة ابن القيم وسماه مدارج السالكين بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري وهو هشام قاضي الري صفة لهشام ليس لمحمد بن الحسن، حبس رجلا في التجهم فتاب. هذا القاضي هشام بن عبيد الله سمع أن رجلا تجهم أي ذهب مذهب جهم بن صفوان في نفي صفات الله سبحانه وتعالى فسجنه فحبسه، فتاب الرجل فجيء به إلى هشام ليطلقه: أخرج من السجن أو أخرج من السجن. فأتي به إلى القاضي في محكمته ليطلق صراحه لأنه ادعى أنه تاب، فقال: الحمد لله على التوبة. لم يكتف القاضي هشام بهذه التوبة المعلنة بل امتحنه.
فجاء إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة، بس كده؟ قال: أنا تبت. ها؟ قبل منه؟ لا. أهل السنة لا يغتروا من مثل هذا. الله يقول: الذين تابوا ها وأصلحوا وبينوا. بعض الإخوة من اتصلوا علي من يومين أو ثلاثة وكذا، ففي بعض الإخوة منهم بيتعامل مع يعني بعض الحزبين، فقال لأخي بتعامل مع حزبين: أنا لا شيخ، أنا كلمتهم في منهج وقالوا إحنا على المنهج وقالوا إحنا كذا. قلت يعني سألتهم مثلا في مسائل المنهج عن الخروج والجماعة؟ لا لا بينكروه. طيب وهؤلاء المشايخ ماذا يقولون فيهم؟ أنت سألتهم عن الحزبية أجابوا، طب ومن تحزب؟ سألتهم عن الخروج فأجابوا، طب ومن خرج؟ اسألهم عن هذا، إن بدعوهم إن حضروا منهم يقولون بذلك قد أوضحوا. إنما مسألة إحنا لا نرى الخروج ولا نرى الأحزاب ولا نرى كل هذا ما يكفي اليوم. هذا معتقد، طب والبراءة من غير المعتقد لهذا ليه؟ لماذا لا ترى الخروج؟ لأن منهج الخوارج. طب لماذا لا ترى الحزبية؟ لأن هذا مذهب التفرق في الأمة. طب وما حكم من رأى منهج الخوارج؟ وما حكم من وضع الفرقة في الأمة وعليه انتبه؟ الفصل بين البدعة وصاحبها بعد قمة الحجة غير مستطيع. من بعد ثورة يناير كان بعض الإخوة زيكم بيحضرونا ونروح لهم لما حصل الثورة وحصل التفرق هذا ودفع مشايخ الثورات وغير ذلك، لما جلست معهم قالوا: احنا الحمد لله عن منهج وكذا، يعني انتوا لا ترون الخروج؟ لا نرى الخروج وكذا وكذا. طب شيخكم هذا وحيد بن عبد السلام يرى الخروج ويرى وراء الأخير. انا اقول لكم لا تأخذوا بكلامي، مش هذا منهج الخوارج، مش هذا منهج الثورات، هذا منهج الخوارج. لا تأخذوا بكلامي في التحذير من هؤلاء. اذهب غدا الى وحيد بن عبد السلام بالي وخذ سيارة أنا أدفع الأجرة أنا، وإذا دخلت على وحيد بن عبد السلام بالي قبل يده وقبل رأس الأول قبل ما تكلم وحيد بن عبد السلام، ادخل قبل يد وقبل رأس. يقول: يا شيخنا منهج السلف كيت وكيت وكيت وكيت، ونرجو شيخنا ألا تتكلم بخلافي وأن تعود وأن 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 إلى خيره. إن وافق على هذا وتاب وعاد وأعلن هذا أعظم ما نرجوه. إحنا نرجو ماذا؟ إحنا نرجو أن تكون الناس كلهم على السنة، واحنا نضع سيوفنا على رقاب الناس. لا احنا قضاء ولا احنا حكام على الناس ناتي بهذا ونعلو بالدرة ولا اخره. نحن نريد خيرا للناس ان يكونوا على السنة. كم ناس اقسم بالله ما يتخيل هؤلاء اننا افرح بتوبتهم من ابنائهم وابائهم وامهاتهم، لكن اذا لم يرجعوا فوالله ما في قرب نتقرب الى الله باعظم من كشف اللثام عن وجوههم حتى تظهر امه الاسلام. اعظم القرب الذب عن السنه، اعظم القرب ان تذب عن السنه وان تحذر من اعيان هؤلاء حتى لا يغتر بهم هؤلاء. فاذهبوا الى هذا الى واحد من عليه السلام، قبل يده، قبل يده ورأسه، ثم قل له ذلك ان رجع الحمد. طب اذا ما رجع، انا اقول لهم كده، اذا ما رجع ماذا تقول فيه؟ انا اقول لك بقى هوت ما رجع والى الان هم معه. يبقى احنا ما نقول اذهبوا الى واحد وقل له اما ان تتبع هشام البيلي واما ان تضل، ابدا. وهشام يتبع مين طيب؟ يتبع السلف. خلاص خلوا وحيد يتبع السلف، وما له علاقه بشام، حتى لو ما كلمه، حتى لو بدع، اقسم بربي سئلت انا في دار الصعيد عن احد هؤلاء السلفيين الذين يحذرون منا، لكن ما بلغوا عنا، لعله ما سمع شيء، لكن احنا نعلم ان رجع السن. طب هذا مبتدع؟ قلت لا، ليس مبتدع، الرجل على السنة وهو يحذر مني وحسن. ليه؟ لو حذر مني للمنهج اللي احنا يعني، هذا حاجة ثانية اذا كان يعلم. لكن بقول لك ده هشام مش عارف بيطعف الباني، سامع كده الناس من زمان ده هشام بيطعف الالباني، فهو مفكر هشام بيطعف الالباني، فبيحذر من الشاب اللي بيطعف الالباني. ما يعرفش ان هشام ابو الالباني، ما اعرفش هو ولا ما مش عارف. مش ظاهر اللي وصل له دي، ما وصلوش دي، مش عارف باين ولا مثلا يعني. فالمساله مش مساله شخصيه. فانت شيخك على منهج الخوارج، شيخك على منهج الاحزاب، شيخك على منهج المعتزله، وانت مع ذلك ما زلت تحترم وتقول انا لا ارى العزل. ليه ما شاء الله لا ترى العزل؟ يعني لا ترى نزول على ركبتين؟ يعني العزل كان نزول على ركبتين عادي، شيخك الرجل على ركبتين، انت بترى النزول على اليدين، ولا اشكال ولا تتبرى منه ولا تحذر منه. ليه؟ مسائل اجتهاد. لكن انت مسائل خروج، مسائل نزول على ركبتين، مسائل خروج، مسائل اكل لحم الجزور ينقض ولا ما ينقض، اين دينك هذا؟ دينك يقتضي ان يعود شيخك ويكون احرص واحد على ان يعود شيخك الى السنه. اكثر الناس جميلا عليك شيخك، اكثر من ابيه. أبوك أطعم، أبوك ألبس، أبوك جزاه الله خيرا، لكن أبوك ما جعلك على السنة، أبوك ما جعلك على الهداية، أبوك ما علمك دينك وعقيدتك. ولهذا دين علمائنا في أعناقنا أعظم من دين آبائنا في أعناقنا. آباؤنا الذي يقوم به آباؤنا من طعام وشراب ولباس، يقوم به الكافر والمسلم، يقوم به الصالح والطالح في الغالب. أما هذه ما يقوم بها إلا خاصة الناس. هذا سفيان ينشأ في أبوي إطعام شراب كذا وكذا، لكن لولا من يقول هذا، لولا من لا لكنت يوسف نصبات، كان أخوالي القدرية، وكان أبي روافض، فأنقذني الله بسفيان، أنقذ الله بسفيان. فتربية الأب طعام شراب ما أنقذته، أنقذه سفيان بعلمه. ابن القيم أبوه ولا شيخ الإسلام؟ أكثر دينا في عنقه، لكن يبقى شيخي أنا ما شاء الله لا أرى الخروج، وشيخ يراه، وشيخي وأقبل رأسه أيضا، وأغار لو أحد تكلم فيه، لابد أن تكون السنة في قلبك أعظم من الشخص مهما كان الشخص. أي اسم يتنافى مع سنة لا قدر له، طالما قامت حججه وطالما بوي له. إنما قد يخطئ وهو لا يدري، قد لا يعرف، ما في أحد معصوم، سواء في مسألة علمية أو في مسألة عملية. لكن الكلام بعد ما تبين له وتقبل رأسه وتحرص على هدايته، إذا ما استقام حذر منه وكن أول محذرين. على قدر قربك منه يبقى على قدر بعدك منه، لأن صاحب هوى. نعم. فقال قال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام. لم يكتف القاضي هشام بهذه التوبة المعلنة، بل امتحنه. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ تشهد بهذا؟ شوف كلمتانه، أن الله على عرشه، طيب بائن من خلقه. فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. طب حد يشرح لي كلمة السر هون. زي ما تيجي تجلس مع السلفيين في مسألة الإيمان، ادخل على طول، ما تقولش إيمان إيه قوله عمز زنك، ادخل على طول حكم ترك الأعمال، لأنه هو هيقول لك الإيمان قول عمز زنقص. تمام. طيب وإذا ترك العمل، ما منزلة العمل من الإيمان؟ منزلة الركن وبالتالي يكفر إذا لم يأتي به، ولا منزلة الواجب وبالتالي يأثم إذا لم يأتي به ولا يكفر؟ منزلة العمل من الإيمان، أهي منزلة الركن وبالتالي لا يصح لم بدونه مثل الركوع والسجود كده، ولا هي منزلة الواجب وبالتالي يصح الإيمان بدونها لكنه آثم؟ ادخل على المسألة مباشرة، ادخل مسألة. لما تيجي تتكلم مع سلفي في مسألة الحكم من الله وكفر، ادخل على ما يسمونه بالتشريع العام على طول والحكم القانوني الوضعي، لأن دي محل الفوارق. الفوارق تلقى أشعري تقول تثبت العلو لله، يقول لك اثبت العلو لله، تسكت الحمد لله وفقنا، أي علو تثبته؟ وهذا هو السر هنا، أؤمن بأن الله على العرش، لكن على عرش بذاته ولا بصفاته؟ من هنا توضح العبارة الأخرى، بائن من خلقه، بائن من خلقه، يبقى على عرشه بذاته غير مخالط لخلقه، فليس في كل مكان. والجهم بيعتقد في كل مكان، لازم يا جهم تعتقد أنه بائن من خلقه، إنما على العرش، على العرش مكانه مش مكان، على العرش بصفاته مش بذاته. شفت أخواني هشام رحمك الله يا هشام، شوف، فامتحنه هشام قال تشهد أن الله على عرشي بائن من خلقي؟ قال أشهد أن الله على عرشي ولا أدري ما بائن من خلقي. لو هشام هذا سطحي يقول إيه الحمد لله تاب والحمد لله ربحنا جهمينا، هو رجع عن جهميته وما يدري أنه باق على جهميته. الأشعري إذا قال أؤمن بأن العلو لله، علي الجمعة بيشرح مسألة الفوقية زينا بالضبط، يقول بقى يقول لك مثلا ربنا قال أأمنتم من في السماء، يعني إيه في السماء يا عم الشيخ؟ في السماء يعني داخل كده؟ لا، يعني فوق السماء. قال لا، فوق السماء علي الجمعة فسرها فيه بمعنى على، الحمد لله اقتربنا هو يا أخوان، يبقى على السماء ما شاء الله، يبقى الله في السماء يعني على السماء، مثل ما نقول نحن على السماء. ألا يقول بقى يعني على السماء كده جالس زي ما احنا بنجلس كده؟ لا لا، فنثبته الفوقية على السماء، فوقية المكانة لا فوقية المكان. يبقى شوف في بمعنى على، اثنين إثبات فوقية، ثلاثة نختلف بقى هون، فوقية مكانة ولا فوقية مكان؟ نفس مسألة، أنا أؤمن بأن الله، أشهد أن الله على عرشه، خلاص على عرشه، على عرشه مستول، مستول على العرش، أؤمن عليه العرش مستول عليه. نريد بقى بائن من خلقه، وأنتم تعتقدون أنه في كل مكان، بائن من خلقه يتنافى معه في كل مكان. قال لا أدري ما بائن من خلقه، لا أدري ما بائن من خلقه. فقال ماذا؟ فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. انظروا إلى هذا الاهتمام من سلفنا الصالح لمحافظة على عقيدة المسلم، فرد إلى السجن، وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على اعتقادهم بأن الله في العلو، ومن نفى ذلك يحبس فيستتاب، فإن تاب أطلق سراحه. الآن السلفيون دي نستفيد منها فائدة يا أخواني، سلفية الرسوخ، سلفية الدقة، سلفية الفوارق، سلفية الضوابط. اسأل أي سلف الآن يجوز الخروج على الحاكم، الحاكم يقول لك ما يجوز خروج على الحاكم مثلا. طيب وممكن يقول لك ما يجوز خروج على الحاكم الظالم، احنا ضد الخروج على الحاكم الظالم، تقول الله أكبر الحمد لله عقيدة سلفية، عقيدة سلفية، هذا الشيخ لا يخرج على الحاكم الظالم، ما شاء الله ما شاء الله صار مثلنا تماما اهو. لا مش مثلنا، ليه يا شيخ؟ ده بقول لك يجوز خروج على الحاكم الظالم، هو انت بتتجوز خروج على الحاكم الظالم؟ لا أنا لا أجوز. طب ما هو زيك أهو يجوز أخوك حاكم ظالم. نقول لأن الحاكم هذا عنده كافر مش ظالم. أي واحد يحكم بالقوانين الوضعية أي واحد وهكذا. إنما الحاكم الظالم الحاكم الظالم اللي هو ماذا؟ الحاكم الظالم في عهد بني أمية في هذا الحاكم الظالم ده اللي يجوز الخروج عليه الحاكم الظالم. إنما ده الحاكم الكافر كن يحكم القوانين الوضعية ده الحاكم الكافر. وقد تلقى السلفيا السلفيين يقول لك أنا لا أكفر بالحكم بغير منزل الله لا 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 أنا لا أرى ده وأرى تفسير ابن عباس كفر ضد كفر. تقول يا شيخ ما شاء الله صار مثل أهل السنة هو تماما ويستدل بحديث ابن عباس ولا يرى تكفير بالحكم بغير منزل الله. نقول انتظر يعني الحاكم بالقانون الوضعية لا لا هذا كفر. إنما ده اللي بيحكم في قضية بس قضية أو قضيتين. شوف الفوارق شوف ايه الفوارق. وقد يكون اخص انت لا تكفر القضية والقضيتين لا تفسير ابن عباس في القضية والقضيتين يعني معناه عندك لو وضع قانونا واحدا لا يكفر به لا ده كافر. طب كافر ازاي وانت بتقول اذا حكم في قضية والقضيتين لا يكفر وعليه النزع حديث ابن عباس؟ قال لك هذا الحاكم. لكن انت بتسألني الآن عن المشرع وفرق بين المشرع والحاكم. فواضع القانون يكفر بقانون والحاكم بالقانون لا يكفر بالقانون أو بقانون. إن حكم ولم يضع فهذا حكم في قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لا يكفر. إن وضع قانونا واحدا كفر. يبقى فرق بين المشرع والحاكم. يا الله فوارق يا إخوان فوارق ده فوارق زي دكتور العظام ودكتور المخ والأعصاب. إحنا لغاية النهاردة بنروح لواحد فيهم. أنت عندك مخ وأعصاب روح للعظام أنت عندك عظام روح المهم أي واحد وخلاص. بس معينه في الطب بيفرقه بين المخ والأعصاب وبين الايه وبين العظام مع ان كل واحد فيهم يمسك شاكوش واخد بالك. بس ده دي في فوارق في فوارق في فوارق بينهم دقيق. وتلاقي ده عاملك مش عارف ده بتاع الركبة وده بتاع مش عارف الايه كمان في داخل تخصصات زي الدكتور محمد هنا زي الكلى والمسالك البولية خلاص معروف. انت روح دكتور مسالك بولية بتاع الكلى اتاري ان في كلى وفي مسالك ايه بولية وكان في ارتباط فوارق. فانت محتاج بقى في السلفية هذه تحتاج تغربل تحتاج منخل احيانا مش غربال لا تحتاج ما هو ادق من ذلك. فلابد ان احنا نستيقظ لهؤلاء نستفيد هذا من قصة هنا هشام لما قال انا تبت الى قال طب تعال تعتقد ان الله على العرش على عرشي بائن من خلقي؟ قال أشهد أن الله على عرشه وما أدري ما بائن من خلقي. قال لم يتب ارجعوا تاني. ليه؟ لأنه بيرى الله في كل مكان فلهذا بائن من خلقي لا يعتقده. أما الله على العرش استوى على العرش نعم أشهد أن الله مستول على العرش مستوى على العرش بمعنى مستوى العرش فهو لا ينكر في هذا. فالله المستعان. هذا درس مهم ومفيد مفيد 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 يا إخواني. الفوارق الآن بين من يسمون بالسلفيين الفرق بينك وبين إخوان نسنا من زمان فرق بينك وبين دواعش ها الفوارق الآن مع السلفيين مدارس مدارس. كان زمان السلفيون وماذا والإخوان بعدين بعد كده ها السلفيون ماذا فيه الخلاف. فعندنا أهل السنة وعندنا حزبيون. طيب ثم صار اللي كان أهل السنة يحصل بينهما الخلاف فوارق أدق من هذا حتى وصلت إلى كما كان الذين يسمونهم المداخلة، صار المداخلة يمين وشمال. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. والسنة قضية على كل أحد، وينبغي أن ننتسب إلى السلف الكرام، ننتسب إلى الصحابة، ننتسب إلى التابعين، ننتسب إلى تابعي التابعين، ننتسب إلى أئمة الهدى، ننتسب إلى دواوين السنة. هذه النسبة السلفية التي ينبغي أن ننشرها، لا فلان زك علانا ولا فلان لم يوافق علانا في هذا فنشن الحرب عليه. السلفية تحتاج إلى إلى تأصيل. تخيلوا لما أحد هؤلاء السلفيين يكون معه مثلا، يطلع مثلا على ملف فرستان هذا، قال شوفوا غيري يطلع عليه. لماذا نشوف غيرك يطلع عليه؟ ما أنت شيخ سلفي، حتى إذا سئلت تعرف. ثم أخذ ألح لن يأخذ ملف، ثم أخذ الملف، ثم بعد ذلك طلع الملف، ثم لقي الرجل الذي أعطاه الملف. ماذا تقول في هذا؟ ماذا تقول في هذا؟ تقول في هذا عنده أخطاء، يعني تعتقد أن عنده أخطاء في... عنده أخطاء أعتقد هذا. طيب يعني إذن بما تنصحني الآن؟ أنصحك أن تترك هذا وشوف الملف هذا ودي الواحد. طيب كيف هذا أصلا؟ أنت طلعت معتقد بهذا الكلام، أنت معتقد بهذا الكلام. فالله المستعان يا إخوان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.